الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال رحمه الله: هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على وجه العناد والاقتراح، وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظلم منهم. إن الرسول بشر عبد مدبر، ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده، كما قال تعالى عن الرسول لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا مجرد دعوة لا دليل عليها ولا مناسبة بل ولا شبهة. فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به، من سؤالهم له رؤية الله عيانا، واتخاذهم العجل إلها يعبدونه من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم، ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم، وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري. ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين فخالفوا القول والفعل، ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أو كما في قراءة أن تنزل عليهم كتابا من السماء. الأسئلة التي تأتي من السائلين على نوعين: أسئلة يراد بها التفقه والتعلم والتبصر في دين الله جل وعلا، ومر علينا أمثلة كثيرة منها، مثل يسألونك عن الأهلة ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن الخمر والميسر، هذه كلها أسئلة تعلم وتفقه ومعرفة بدين الله سبحانه وتعالى. والنوع الآخر من الأسئلة لا يراد بها الفقه وتعلم دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أسئلة تعنت. الأسئلة نوعان، أسئلة تعلم وأسئلة تعنت. هذه الأسئلة التي هي أسئلة التعنت غالبا تكون من السائل مجرد اقتراحات، وهذه الاقتراحات التي يأتي بها في سؤاله لا يريد بها علما أو نفعا أو فائدة. وهذا السؤال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، هذا من هذا القبيل، أسئلة التعنت وليست أسئلة تعلم وانقياد وطلب فقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسئلة بنوعيها ترجع إلى قصد السائل، فالسائل إما أن يكون يسأل قاصدا الفائدة طالبا لها يريدها، أو يسأل معرضا معاندا مجادلا لا يريد فائدة ولا تقبل نفسه على طاعة ولا انقياد. قال جل وعلا يسألك أهل الكتاب، والمراد اليهود، والمراد بالكتاب التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أو أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحفا تنزل من السماء دفعة واحدة. ومن المعلوم أن القرآن الكريم امتاز بأنه نزل منجما بحسب الوقائع والأحداث. وهؤلاء في سؤالهم هذا أرادوا أن ينزل كتاب من السماء جملة واحدة دفعة واحدة، مثل ما جاء في قوله جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقيل في المعنى أنهم أرادوا بسؤالهم هذا أن ينزل كتابا من السماء موجه إليهم بأسمائهم إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، إن هذا الرسول صادق فآمنوا به. وهذا كله من التعنت وعدم إرادة العلم وعدم إرادة الهدى، وليس من قبيل طلب الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ومن العبرة والفائدة التي يحصلها أو ينبغي أن يحصلها المسلم أن يصلح نيته في سؤالاته، أن يصلح نيته في سؤالاته، وأن يكون قصده دائما في الأسئلة أن يتفقه في دين الله، أو أن يفقه إخوانه في دين الله سبحانه وتعالى. قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي فلا تستعظم وتستكبر منهم مثل هذا السؤال، لا ترى هذا يعني كبيرا، ليس غريبا على هؤلاء، ليس غريبا عليهم مثل هذه الأسئلة ومثل هذه الطلبات، هذا ليس بغريب. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي فلا تستكثر منهم، هذا ليس غريبا عليهم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. سألوا موسى المراد آباء هؤلاء السائلين، سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني سألوه سؤالا أعظم من هذا السؤال. يعني كأنه يقال هذا ديدنهم، هذه طريقتهم، ليس بغريب على هؤلاء مثل هذه الأسئلة. ففيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه تسلية للنبي لأنه عليه الصلاة والسلام جاءهم بهذا الهدى ناصحا معلما هاديا للخير طامعا في هدايتهم وصلاحهم، ثم يتعنتون بمثل هذه الأسئلة. فيقول الله جل وعلا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما هو هذا السؤال الذي هو أكبر من ذلك؟ قالوا فقالوا أرنا الله جهرة حتى نصدق ونؤمن بما تدعون إليه، أرنا الله جهرة أي عيانا، من أجل أن نصدق ونؤمن بهذا الذي جئت به. وتقدم هذا المعنى مفسرا في آية مرت معنا في سورة البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا السؤال ذكر الله سبحانه وتعالى أن حصل من أولئك يعني آبائهم، فأخذتهم الصاعقة يعني العقوبة المهلكة، فأماتهم الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم، ثم بعثهم من بعد موتهم كما تقدم في سورة البقرة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، بظلمهم أي بسبب ظلمهم، ظلمهم مثل هذه الأسئلة التي هي أسئلة عناد وتعنت، أرنا الله جهرة. فلما قالوا ذلك عاقبهم الله عز وجل عقوبة وهي الصاعقة التي أهلكهم الله بها وأماتهم بها. ثم كما تقدم معنا في سورة البقرة بعثهم الله جل وعلا من بعد موتهم لعلهم يشكرون الله سبحانه وتعالى. قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، هنا قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم أي بسبب ظلمهم، وفي سورة البقرة قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر أمرا شنيعا آخر كان من هؤلاء، قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. اتخذوا العجل أي إلها ومعبودا من دون الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في سورة الأعراف وكذلك في سورة طه يأتي تفاصيل لهذه القصة، قصة اتخاذهم العجل. وحالهم عجب بل غاية العجب، يعني رأوا آيات كبار عظيمة جدا باهرة تضطر الإنسان اضطرارا إلى التوحيد والإخلاص وإفراد الله بالعبودية سبحانه وتعالى، ثم على إثر هذه الآيات الباهرة اتخذوا عجلا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد الآيات. ولهذا يقول الله جل وعلا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، المراد بالبينات يعني البراهين والمعجزات والآيات الباهرة التي رأوها وشاهدوها، مثل العصا التي كانت بيد موسى، ومثل ما رأوا لما ضرب موسى بعصا البحر فانفلق، فكان كل فرق
كالطود العظيم، ثم يخرجون بالسلام ويرون هلاك فرعون وعتاده وجنوده في اليم، هلاك نفس واحدة، كل هذا رأوه وشاهدوه. ثم بعد هذه الآيات مباشرة: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، الفاء تفيد المباشرة، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فضلال هؤلاء عجيب. قال سبحانه مقبحا ومبينا شناعة فعائل هؤلاء، قال: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، فعفونا عن ذلك. هذا العفو عن ذلك الذي هو ذلك يعني عبادة العجل، والعفو عن العبادة لا يكون إلا بماذا؟ نعم، إلا بالتوبة، لابد أن يكون عن توبة. لا يعفو الله عن المشرك إلا إذا تاب عن شركه. وهذا العفو الذي ذكر هنا، قال فعفونا عن ذلك، جاء بيان تفصيله وكيف كان هذا العفو في سورة البقرة. تقدم معنا قول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وكيف تكون التوبة؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فقوله فعفونا عن ذلك يفسره ماذا؟ هذه الآية التي تقدمت معنا أن الله أمرهم بالتوبة وأن يقتلوا أنفسهم، ومر معنا هذا الطلب ما هو، لأنهم انقسموا إلى فرقتين: قسم عبدوا العجل وقسم امتنعوا. فقول فاقتلوا أنفسكم أمر للممتنعين أن يقتلوا العابدين للعجل، فقال فعفونا عن ذلك. وآتينا موسى سلطانا مبينا، يعني حجة قوية بينة ظاهرة. وآتينا موسى سلطانا مبينا أي حجة تؤيد صدق ما جاء به وتؤيد صدق نبوته عليه السلام. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، بميثاقهم أي بسبب الميثاق، الميثاق العهد الذي أخذ عليهم أن يأخذوا الكتاب الذي هو التوراة بقوة وأن يعملوا بما فيه. ويفسر هذه الآية أيضا قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فهذا عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أن يأخذوا الكتاب بقوة ويعملوا بما فيه، فنقضوا هذا العهد، فنقضوا هذا العهد، فرفع الجبل الطور فوقهم كأنه ظلة. ما هي الظلة؟ السحابة. رفع الجبل وصار فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم يعني ساقط عليهم، وسقوطه هلا كلهم أجمعين. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ميثاقهم الميثاق العهد الذي أخذ عليهم أن يأخذوا الكتاب وأن يعملوا بما فيه. وأمر آخر، هذا كله تلخيص لأشياء من قبائح وشنائع هؤلاء، وتفاصيل لها مرة وسيأتي أيضا في القرآن الكريم. قال وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. المقصود بالباب باب بيت المقدس، والدخول سجدا أي على هيئة الخاضع المتذلل. وقيل إن السجدة هذه التي أمروا بها هي سجدة الشكر، سجدة الشكر على نعمة الله العظيمة عليهم، ومنها أن نجاهم من فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب، فهذه سجدة شكر لله على نعمه عليهم. قال وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا، أمروا بهذا الفعل، وأمروا معه أيضا بقول أن يدخلوا سجدا وأن يقولوا حطة، يدخلوا سجدا ويقولوا حطة، سجدا ذل خضوع لله، حطة هذا دعاء، حط عنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا، تجاوز عنا، حطة، قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا. أمروا بقول وفعل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وبدلوا فعلا غير الذي أمروا به، فبدل أن يدخلوا الباب سجدا خاضعين دخلوا على آساتهم على أقفيتهم، وبدل أن يقولوا حطة حط عنا خطايانا قالوا حنطة، زادوا نون قالوا حنطة. هذا كله بعد إيش؟ بعد الآيات وبعد النعم وبعد الأمور العظيمة التي عاينوها. سبحان الله ما أغلظ تلك القلوب. قال وقلنا لهم، وهذا أيضا أمر آخر من لأن هذه الآيات سبحان الله لخص فيها يعني أمور وتفاصيل جاءت في مواطن كثيرة من القرآن، لخصت وجمعت في هاتين الآيتين. قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت يعني لا تعتدوا في السبت، والسبت اليوم المعروف نهاهم الله جل وعلا امتحانا اختبارا لهم أن يصطادوا السمك فيه، هذا ابتلاء من الله نهاهم أن يصطادوا السمك فيه. ومن تتميم هذا الامتحان جعل الله عز وجل الأيام أيام الأسبوع كلها لا يكون فيها سمك إلا قليل جدا، ويوم السبت تأتي الأسماك كثيرة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، امتحان هذا. مثل هذا الامتحان تماما حصل للصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم يحبون الصيد وبحاجة إليه، حاجتهم إليه شديدة خاصة في الأسفار، في الغالب الزاد هو الصيد، فنهوا عن الصيد وهم حرم، نهوا عن الصيد وهم حرم، فكان الصيد في متناول أيديهم وهم حرم، متناول أيديهم ورماحهم، فما صادوا شيئا مع أن لو قبضه بيده وهو يريده، لو قبضه بيده استطاع، ولو رماه برمحه قريب منه يرميه، فما التفتوا إليه طاعة لله. وهؤلاء اليهود نهاهم الله عن الصيد يوم السبت فاحتالوا الحيل الكثيرة وعصوا الله، عصوا الله سبحانه وتعالى. قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت أي لا تعتدوا في السبت بالصيد، فإن الله قد نهاهم عنه في ذلك اليوم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا مؤكدا ألا يخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، فنقضوا هذا العهد وعصوا الله سبحانه وتعالى وفي هذه القضية الأخيرة هل لا يصطادوا يوم السبت نقضوا هذا العهد وعصوا الله وفعلوا الحيل وصادوا يوم السبت مخالفين أمر الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم الآية في المائدة ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم كان في متناول الأيدي ومتناول الرماح تناله أيديكم ورماحكم. وقال هنا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي ميثاقا وعهدا مؤكدا فعصوا الله ونقضوا هذا العهد. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على وجه العناد والاقتراح. الأسئلة ماذا؟ على نوعين: أسئلة على وجه التعلم والتفقه والتبصر، وأسئلة على وجه العناد والتعنت والاقتراح. هذا أسئلة ما هذا هو نوعها. قال وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، يعني اقتراح، السؤال هو اقتراح وأمر يريدون أن يفعل ويقترحوا أن يفعل، ورتبوا إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم على تحقق هذا الاقتراح. يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل. القرآن نزل مفرقا منجما بحسب الوقائع والأحداث، وهذا غاية الظلم منهم، فإن الرسول بشر عبد مدبر ليس في يده من الأمر شيء، وما على الرسول إلا البلاغ، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده، ينزل ما يشاء على ما يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه جاءت على إثر الاقتراحات التي كانوا يقترحونها بزعمهم من أجل أن يؤمنوا، بزعمهم من أجل أن يؤمنوا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فعلى إثر هذه الاقتراحات، على إثر هذه الاقتراحات التي اقترحها المشركون على محمد عليه الصلاة والسلام، أمره الله أن يقول لهم في الجواب: قل سبحان ربي، أنزه الله جل وعلا، هل كنت إلا بشرا رسولا. فهو بشر ما يملك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، والمدبر هو الله، ينزل ما يشاء على من يشاء في الوقت الذي يشاء على الصفة التي يشاء، ليست باقتراحات الناس أو آرائهم، ينزل بما يشاء على من يشاء بالوصف الذي يشاء سبحانه وتعالى. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا، مجرد دعوة لا دليل عليها، لا دليل عليها ولا مناسبة بل ولا شبهة، فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوا؟ بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله جل وعلا بمن أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، من أنزل عليه القرآن، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني هذا النزول مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب، قال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ما هو غريب هذا، أخبر أنه ليس بغريب، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جل، بل سبق لهم يعني من آبائهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به، يعني سلكوا مع موسى عليه السلام الذين يزعمون أنهم مؤمنون به وأنهم من أتباعه، من سؤالهم له رؤية الله عيانا أرنا الله جهرا، واتخاذهم العجلة إلها يعبدونه من بعد ما رأوا الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم. يعني هذا الآن السياق في بيان أن الآيات والنذر لا تغني عن قوم لا يؤمنون، ما تنفعهم، فرأوا آيات يعني تضطر من رآها إلى التوحيد والإيمان لكنهم قابلوها بالصدود والإعراض والعصيان، ومن امتناع من قبول أحكام كتابهم الذي هو التوراة، وهو التوراة: حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض، يعني ما هو على وجه المحبة والارتياح، وإنما رأوا هذه الآية: الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم هددوا بذلك فآمنوا على وجه الإغماض. والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري، الشبيه بالإيمان الضروري. ومن امتناعهم، هذا أيضا من قبائحهم، من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين، فخالفوا القول والفعل. القول قال لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، والفعل قال ادخلوا الباب سجدا فدخلوا على آساتهم. ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت، يعني في يوم السبت، فعاقبهم الله تعالى تلك العقوبة الشنيعة. ما هي العقوبة؟ عقوبة الذين اعتدوا في السبت: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله قردة. كل هؤلاء الذين اعتدوا مسخهم الله جل وعلا قردة، ولم يبقى لهم نسل، يعني مسخهم وقطع نسلهم، لأن كل مسخ لا يكون له نسل، جعلهم الله سبحانه وتعالى قردة وانتهوا بذلك وانقطع نسلهم. قال وصفها الشيخ هذا الوصف، قال: تلك العقوبة الشنيعة، وهي أنهم قلبهم الله إلى قردة وانقطع نسل هؤلاء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع شرعك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وقبل أن أختم أنبه على أمرين. الأمر الأول أن بعض الإخوة الحضور والزوار الكرام جزاهم الله خيرا وأصلح شأننا وشأنهم أجمعين، يحب أن يستبقي لنفسه إذا حضر هذا الدرس صورة يأخذها في الدرس للملقي وللحضور ولنفسه في الحلقة. وأريد أن أنبه هؤلاء أن هذا العمل لا خير فيه ولا ينفعهم، ويصرفهم عن الخير، ويشغلهم عن ما عقدت هذه المجالس لأجله. فصورة للمتحدث لا قيمة لها، سواء كانت صورة ثابتة أو متحركة، هذه لا قيمة لها ولا تنفعك، لا في دنياك ولا في أخراك، ما تفيدك. وهذه يشغلك عن العلم، يشغلك عن التعلم. الصورة التي تنفعك صورة العلم في قلبك، هذه التي تنفعك، تسمع العلم وتجلس وأنت مهيئا قلبك لتتعلم وتتفقه وتنتفع في دينك، تخرج من الحلقة بفائدة فائدتين تجمع قلبك عليها وتذهب إلى بلدك بها، هذه هي التي تنفعك، أما صورة المتحدث هذه لا قيمة لها ولا تنفعك ولا تفيدك. فأنصح الإخوة لوجه الله أن يتركوا هذا التصوير وشغل أنفسهم به ويدعوا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله يرى خيرا. اجمع قلبك على العلم، يعني إذا حدثتك نفسك بصورة تنظر إليها، ما قيمة الصورة إذا أخذتها ونظرت إليها 100 أو 1000 مرة؟ لكن القيمة في العلم نفسه، القيمة في قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، هذه تصور في القلب، هذه تصور في القلب، يعني تجعلها في 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 قلبك، تجمع قلبك على بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الصورة هي في الجوال ليست في صدرك، لكن العلم الذي ينفعك الشيء الذي تأخذه وتستفيد، فائدة واحدة 2 3 على قدر استطاعتك اجلس وانتفع ودعك من هذا التصوير الذي لا خير فيه. وأقبح من هذا لما يصور هذا المتحدث وهو يمشي أو وهو يتحرك أو وهو يصلي، هذا كله من المنكرات، هذا كله من المنكرات، ومما ينبغي أن يتق الله عز وجل وأن يحذر ما 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 من ذلك، أن يحذر من ذلك أشد الحذر. أنا أقول ذلك محبة ونصيحة ورغبة لنفسي ولإخواني في الخير وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن ينزل على قلوبنا أجمعين صلاحا وخيرا وبركة وانتفاعا وفائدة، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هذا الأمر الأول. الثاني، استأذنكم يتوقف الدرس إلى يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى:
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا،
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
قال رحمه الله: هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على وجه العناد والاقتراح، وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظلم منهم. إن الرسول بشر عبد مدبر ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده، كما قال تعالى عن الرسول لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا مجرد دعوة لا دليل عليها ولا مناسبة بل ولا شبهة. فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه. كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به، من سؤالهم له رؤية الله عيانا واتخاذهم العجل إلها يعبدونه من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم، ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري. ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين فخالفوا القول والفعل، ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أو كما في قراءة أن تنزل عليهم كتابا من السماء. الأسئلة التي تأتي من السائلين على نوعين: أسئلة يراد بها التفقه والتعلم والتبصر في دين الله جل وعلا، ومر علينا أمثلة كثيرة منها، مثل: يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن الخمر والميسر. هذه كلها أسئلة تعلم وتفقه ومعرفة بدين الله سبحانه وتعالى. والنوع الآخر من الأسئلة لا يراد بها الفقه وتعلم دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أسئلة تعنت. الأسئلة نوعان: أسئلة تعلم وأسئلة تعنت. هذه الأسئلة التي هي أسئلة التعنت غالبا تكون من السائل مجرد اقتراحات، وهذه الاقتراحات التي يأتي بها في سؤاله لا يريد بها علما أو نفعا أو فائدة. وهذا السؤال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، هذا من هذا القبيل، أسئلة التعنت وليست أسئلة تعلم وانقياد وطلب فقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسئلة بنوعيها ترجع إلى قصد السائل، فالسائل إما أن يكون يسأل قاصدا الفائدة طالبا لها يريدها، أو يسأل معرضا معاندا مجادلا لا يريد فائدة ولا تقبل نفسه على طاعة ولا انقياد. قال جل وعلا: يسألك أهل الكتاب، والمراد اليهود، والمراد بالكتاب التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أو أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحفا تنزل من السماء دفعة واحدة. ومن المعلوم أن القرآن الكريم امتاز بأنه نزل منجما بحسب الوقائع والأحداث. وهؤلاء في سؤالهم هذا أرادوا أن ينزل كتاب من السماء جملة واحدة دفعة واحدة، مثل ما جاء في قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقيل في المعنى أنهم أرادوا بسؤالهم هذا أن ينزل كتابا من السماء موجه إليهم بأسمائهم إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، إن هذا الرسول صادق فآمنوا به. وهذا كله من التعنت وعدم إرادة العلم وعدم إرادة الهدى، وليس من قبيل طلب الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ومن العبرة والفائدة التي يحصلها أو ينبغي أن يحصلها المسلم أن يصلح نيته في سؤالاته، أن يصلح نيته في سؤالاته، وأن يكون قصده دائما في الأسئلة أن يتفقه في دين الله أو أن يفقه إخوانه في دين الله سبحانه وتعالى. قال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي فلا تستعظم وتستكبر منهم مثل هذا السؤال، لا ترى هذا يعني كبيرا، ليس غريبا على هؤلاء، ليس غريبا عليهم مثل هذه الأسئلة ومثل هذه الطلبات، هذا ليس بغريب. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي فلا تستكثر منهم، هذا ليس غريبا عليهم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوا موسى المراد آباء هؤلاء السائلين، سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني سألوه سؤالا أعظم من هذا السؤال. يعني كأنه يقال هذا ديدنهم، هذه طريقتهم، ليس بغريب على هؤلاء مثل هذه الأسئلة. ففيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه تسلية للنبي لأنه عليه الصلاة والسلام جاءهم بهذا الهدى ناصحا معلما هاديا للخير طامعا في هدايتهم وصلاحهم، ثم يتعنتون بمثل هذه الأسئلة. فيقول الله جل وعلا: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما هو هذا السؤال الذي هو أكبر من ذلك؟ قالوا: فقالوا أرنا الله جهرة حتى نصدق ونؤمن بما تدعون إليه، أرنا الله جهرة، أي عيانا، من أجل أن نصدق ونؤمن بهذا الذي جئت به. وتقدم هذا المعنى مفسرا في آية مرت معنا في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا السؤال ذكر الله سبحانه وتعالى أن حصل من أولئك، يعني آبائهم، فأخذتهم الصاعقة يعني العقوبة المهلكة، فأماتهم الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم ثم بعثهم من بعد موتهم كما تقدم في سورة البقرة: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال: فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، بظلمهم أي بسبب ظلمهم، ظلمهم مثل هذه الأسئلة التي هي أسئلة عناد وتعنت، أرنا الله جهرا. فلما قالوا ذلك عاقبهم الله عز وجل عقوبة، وهي الصاعقة التي أهلكهم الله بها وأماتهم بها. ثم كما تقدم معنا في سورة البقرة بعثهم الله جل وعلا من بعد موتهم لعلهم يشكرون الله سبحانه وتعالى. قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، هنا قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم أي بسبب ظلمهم، وفي سورة البقرة قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر أمرا شنيعا آخر كان من هؤلاء، قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. اتخذوا العجل أي إلها ومعبودا من دون الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في سورة الأعراف وكذلك في سورة طه يأتي تفاصيل لهذه القصة، قصة اتخاذهم العجل. وحالهم عجب، بل غاية العجب، يعني رأوا آيات كبار عظيمة جدا باهرة تضطر الإنسان اضطرارا إلى التوحيد والإخلاص وإفراد الله بالعبودية سبحانه وتعالى. ثم على إثر هذه الآيات الباهرة اتخذوا عجلا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد الآيات. ولهذا يقول الله جل وعلا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، المراد بالبينات يعني البراهين والمعجزات والآيات الباهرة التي رأوها وشاهدوها، مثل العصا التي كانت بيد موسى، ومثل ما رأوا لما ضرب موسى بعصا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ثم يخرجون بسلام ويرون هلاك فرعون وعتاده وجنوده في اليم، هلاك نفس واحدة، كل هذا رأوه وشاهدوه. ثم بعد هذه الآيات مباشرة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، الفاء تفيد المباشرة، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فضلال هؤلاء عجيب، قال سبحانه مقبحا ومبينا شناعة فعائل هؤلاء، قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، فعفونا عن ذلك. هذا العفو عن ذلك الذي هو ذلك يعني عبادة العجل، والعفو عن العبادة لا يكون إلا بماذا؟ نعم، إلا بالتوبة، لا بد أن يكون عن توبة، لا يعفو الله عن المشرك إلا إذا تاب عن شركه. وهذا العفو الذي ذكر هنا قال فعفونا عن ذلك، جاء بيان تفصيله وكيف كان هذا العفو في سورة البقرة. تقدم معنا قول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، وكيف تكون التوبة؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فقوله فعفونا عن ذلك يفسره ماذا؟ هذه الآية التي تقدمت معنا أن الله أمرهم بالتوبة وأن يقتلوا أنفسهم، ومر معنا هذا الطلب ما هو، لأنهم انقسموا إلى فرقتين، قسم عبدوا العجل وقسم امتنعوا. فقول فاقتلوا أنفسكم أمر للممتنعين أن يقتلوا العابدين للعجل. فقال فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، يعني حجة قوية بينة ظاهرة. وآتينا موسى سلطانا مبينا أي حجة تؤيد صدق ما جاء به وتؤيد صدق نبوته عليه السلام. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، بميثاقهم أي بسبب الميثاق، الميثاق العهد الذي أخذ عليهم أن يأخذوا الكتاب الذي هو التوراة بقوة وأن يعملوا بما فيه. ويفسر هذه الآية أيضا قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فهذا عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أن يأخذوا الكتاب بقوة ويعملوا بما فيه، فنقضوا هذا العهد، فنقضوا هذا العهد، فرفع الجبل الطور فوقهم كأنه ظلة. ما هي الظلة؟ السحابة. رفع الجبل وصار فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم يعني ساقط عليهم، وسقوطه هلاك لهم أجمعين. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ميثاقهم الميثاق العهد الذي أخذ عليهم أن يأخذوا الكتاب وأن يعملوا بما فيه. وأمر آخر، هذا كله تلخيص لأشياء من قبائح وشنائع هؤلاء، وتفاصيل لها مرة وسيأتي أيضا في القرآن الكريم. قال وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، المقصود بالباب باب بيت المقدس. والدخول سجدا أي على هيئة الخاضع المتذلل. وقيل إن السجدة هذه التي أمروا بها هي سجدة الشكر، سجدة الشكر على نعمة الله العظيمة عليهم، ومنها أن نجاهم من فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. فهذه سجدة شكر لله على نعمه عليهم. قال وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا، أمروا بهذا الفعل، وأمروا معه أيضا بقول أن يدخلوا سجدا وأن يقولوا حطة، يدخلوا سجدا ويقولوا حطة، سجدا ذل خضوع لله، حطة هذا دعاء، حط عنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا، تجاوز عنا، حطة، قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا. أمروا بقول وفعل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وبدلوا فعلا غير الذي أمروا به، فبدل أن يدخلوا الباب سجدا خاضعين دخلوا على آساتهم على أقفيتهم، وبدل أن يقولوا حطة حط عنا خطايانا قالوا حنطة، زادوا نون قالوا حنطة. هذا كله بعد إيش؟ بعد الآيات وبعد النعم وبعد الأمور العظيمة التي عاينوها. سبحان الله ما أغلظ تلك القلوب. قال وقلنا لهم، وهذا أيضا أمر آخر من لأن هذه الآيات سبحان الله لخص فيها يعني أمور وتفاصيل جاءت في مواطن كثيرة من القرآن، لخصت وجمعت في هاتين الآيتين. قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت يعني لا تعتدوا في السبت. والسبت اليوم المعروف نهاهم الله جل وعلا امتحانا اختبارا لهم أن يصطادوا السمك فيه، هذا ابتلاء من الله أن نهاهم أن يصطادوا السمك فيه. ومن تتميم هذا الامتحان جعل الله عز وجل الأيام أيام الأسبوع كلها لا يكون فيها سمك إلا قليل جدا، ويوم السبت تأتي الأسماك كثيرة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، امتحان هذا. مثل هذا الامتحان تماما حصل للصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم يحبون الصيد وبحاجة إليه، حاجتهم إليه شديدة خاصة في الأسفار، في الغالب الزاد هو الصيد، فنهوا عن الصيد وهم حرم، نهوا عن الصيد وهم حرم، فكان الصيد في متناول أيديهم وهم حرم، من تناول أيديهم ورماحهم، فما صادوا شيئا مع أن لو قبضه بيده وهو يريده، لو قبضه بيده استطاع، ولو رماه برمحه قريب منه يرميه، فما التفتوا إليه طاعة لله. وهؤلاء اليهود نهاهم الله عن الصيد يوم السبت فاحتالوا الحيل الكثيرة وعصوا الله، عصوا الله سبحانه وتعالى. قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي لا تعتدوا في السبت بالصيد، فإن الله قد نهاهم عنه في ذلك اليوم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي عهدا مؤكدا ألا يخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، فنقضوا هذا العهد وعصوا الله سبحانه وتعالى. وفي هذه القضية الأخيرة ألا يصطادوا يوم السبت نقضوا هذا العهد وعصوا الله وفعلوا الحيل وصادوا يوم السبت مخالفين أمر الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم الآية في المائدة ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، تناله أيديكم كان في متناول الأيدي ومتناول الرماح، تناله أيديكم ورماحكم. وقال هنا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي ميثاقا وعهدا مؤكدا، فعصوا الله ونقضوا هذا العهد. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على وجه العناد والاقتراح. الأسئلة ماذا؟ على نوعين، أسئلة على وجه التعلم والتفقه والتبصر، وأسئلة على وجه العناد والتعنت والاقتراح. هذا أسئلتهم، هذا هو نوعها. قال وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، يعني اقتراح، السؤال هو اقتراح وأمر يريدون أن يفعل ويقترحوا أن يفعل، ورتبوا إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم على تحقق هذا الاقتراح. يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل. القرآن نزل مفرقا منجما بحسب الوقائع والأحداث، وهذا غاية الظلم منهم، فإن الرسول بشر عبد مدبر ليس في يده من الأمر شيء، وما على الرسول إلا البلاغ، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده، ينزل ما يشاء على ما يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه جاءت على إثر الاقتراحات التي كانوا يقترحونها بزعمهم من أجل أن يؤمنوا، بزعمهم من أجل أن يؤمنوا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فعلى إثر هذه الاقتراحات، على إثر هذه الاقتراحات التي اقترحها المشركون على محمد عليه الصلاة والسلام، أمره الله أن يقول لهم في الجواب: قل سبحان ربي، أنزه الله جل وعلا، هل كنت إلا بشرا رسولا. فهو بشر ما يملك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، والمدبر هو الله، ينزل ما يشاء على من يشاء في الوقت الذي يشاء على الصفة التي يشاء، ليس باقتراحات، ليست باقتراحات الناس أو آرائهم، ينزل بما يشاء على من يشاء بالوصف الذي يشاء سبحانه وتعالى. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال: وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة، جملة أو مفرقا، مجرد دعوة لا دليل عليها، لا دليل عليها ولا مناسبة بل ولا شبهة. فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوا؟ بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله جل وعلا بمن أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، من أنزل عليه القرآن، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، يعني هذا النزول مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب، قال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما هو غريب هذا، أخبر أنه ليس بقريب، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جل. بل سبق لهم، يعني من آبائهم، من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به، يعني سلكوا مع موسى عليه السلام الذين يزعمون أنهم مؤمنون به وأنهم من أتباعه، من سؤالهم له رؤية الله عيانا أرنا الله جهرا، واتخاذهم العجلة إلها يعبدونه من بعد ما رأوا الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم. يعني هذا الآن السياق في بيان أن الآيات والنذر لا تغني عن قوم لا يؤمنون، ما تنفعهم، فرأوا آيات يعني تضطر من رآها إلى التوحيد والإيمان، لكنهم قابلوها بالصدود والإعراض والعصيان. ومن امتناع من قبول أحكام كتابهم الذي هو التوراة، وهو التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض، يعني ما هو على وجه المحبة والارتياح، وإنما رأوا هذه الآية الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، هددوا بذلك فآمنوا على وجه الإغماض. والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري، الشبيه بالإيمان الضروري. ومن امتناعهم، هذا أيضا من قبائحهم، من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين، فخالفوا القول والفعل. القول قال لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، والفعل قال ادخلوا الباب سجدا فدخلوا على آساتهم. ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت، يعني في يوم السبت، فعاقبهم الله تعالى تلك العقوبة الشنيعة. ما هي العقوبة؟ عقوبة الذين اعتدوا في السبت، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله قردة، مسخهم الله قردة. كل هؤلاء الذين اعتدوا مسخهم الله جل وعلا قردة، ولم يبقى لهم نسل، يعني مسخهم وقطع نسلهم، لأن كل مسخ لا يكون له نسل. جعلهم الله سبحانه وتعالى قردة وانتهوا بذلك وانقطع نسلهم. قال وصفها الشيخ هذا الوصف، قال تلك العقوبة الشنيعة، وهي أن قلبهم الله إلى قردة وانقطع نسل هؤلاء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من نخافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع شرعك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقبل أن أختم أنبه على أمرين. الأمر الأول أن بعض الإخوة الحضور والزوار الكرام جزاهم الله خيرا وأصلح شأننا وشأنهم أجمعين يحب أن يستبقي لنفسه إذا حضر هذا الدرس صورة يأخذها في الدرس للملقي وللحضور ولنفسه في الحلقة. أريد أن أنبه هؤلاء أن هذا العمل لا خير فيه ولا ينفعهم، ويصرفهم عن الخير ويشغلهم عن ما عقدت هذه المجالس لأجله، فصورة للمتحدث لا قيمة لها سواء كانت صورة ثابتة أو متحركة، هذه لا قيمة لها ولا تنفعك لا في دنياك ولا في أخراك، ما تفيدك، وهذه يشغلك عن العلم، يشغلك عن التعلم. الصورة التي تنفعك صورة العلم في قلبك، هذه التي تنفعك، تسمع العلم وتجلس وأنت مهيئا قلبك لتتعلم وتتفقه وتنتفع في دينك، تخرج من الحلقة بفائدة فائدتين تجمع قلبك عليها وتذهب إلى بلدك بها، هذه هي التي تنفعك. أما صورة المتحدث هذه لا قيمة لها ولا تنفعك ولا تفيدك. فأنصح الإخوة لوجه الله أن يتركوا هذا التصوير وشغل أنفسهم به ويدعوا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله يرى خيرا. اجمع قلبك على العلم، يعني إذا حدثتك نفسك بصورة تنظر إليها، ما قيمة الصورة إذا أخذتها ونظرت إليها 100 أو 1000 مرة، لكن القيمة في العلم نفسه، القيمة في قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، هذه تصور في القلب، هذه تصور في القلب، يعني تجعلها في 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 قلبك، تجمع قلبك على بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الصورة هي في الجوال ليست في صدرك، لكن العلم الذي ينفعك الشيء الذي تأخذه وتستفيد، فائدة واحدة 2 3 على قدر استطاعتك، اجلس وانتفع ودعك من هذا التصوير الذي لا خير فيه. وأقبح من هذا لما يصور هذا المتحدث وهو يمشي أو وهو يتحرك أو وهو يصلي، هذا كله من المنكرات، هذا كله من المنكرات، ومما ينبغي أن يتق الله عز وجل وأن يحذر من ذلك، أن يحذر من ذلك أشد الحذر. أنا أقول ذلك محبة ونصيحة ورغبة لنفسي ولإخواني في الخير وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن ينزل على قلوبنا أجمعين صلاحا وخيرا وبركة وانتفاعا وفائدة، وأن يعيدنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هذا الأمر الأول. الثاني، استأذنكم يتوقف الدرس إلى يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.